أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العلي العظيم. تتحدث الآية الكريمة عن العهد المحكم، الميثاق هو العهد المحكم الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، بل وعلى كل أمة تلتزم بشريعة إلهية. الشريعة الإلهية هي تعبير عن الميثاق بين الله وبين الناس، وحينما يلتزم الإنسان بالدين ويقبل الدين فكأنه أمضى ووافق وقابل هذا التعهد بأن يلتزم بهذه الشريعة الإلهية. هذه الشريعة الإلهية أو هذا الميثاق تؤكد على هذا الموضوع: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، تؤكد على حرمة الدماء. كل الشرائع الإلهية تؤكد على هذا الأمر، على حرمة الدماء وعلى حماية حق الحياة للإنسان. والحق الثاني حق المواطنة، حق بقاء الإنسان في وطنه، حرية إقامته في وطنه وعلى أرضه. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لماذا تعبر الآية لا تسفكون دماءكم؟ الناس الواحد لا يقتل نفسه، ولكن الآية تريد أن تقول أنك حينما تقتل أحدا من أبناء مجتمعك فأنت قد قتلت نفسك، لأنك قد شرعت للتقاتل الداخلي، لأنك قد اعتديت على جزء يمثل الكل. كما تشير الآية الكريمة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا انتشرت حالة التقاتل الداخلي بين أبناء أمة، بين أبناء مجتمع، فإن ذلك يسقط حرمة الدماء، لا تعود للدماء حرمة، تصبح الدماء رخيصة بين الناس. ولذلك الآية الكريمة تؤكد: لا تسفكون دماءكم، لا تجعلوا دماءكم رخيصة عبر التقاتل الداخلي، حينها لا تبقى حرمة لكل أحد منكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. كيف يعني؟ إذا كان هناك ضغط على أي جماعة، على أي جهة، حالة التهجير، وحالة التهجير تنشأ بسبب الاضطهاد، تنشأ بسبب الإبادة الجماعية، تنشأ بسبب مصادرة الحقوق، يضطر الناس أن يخرجوا من مناطقهم، من بلدانهم إلى مناطق أخرى بسبب ضيق الرزق وهلم جرا. الآية الكريمة تشير إلى أنه ينبغي أن تتوفر للأمة وسائل الاستمتاع بأوطانها، فلا يضطر الناس لترك أوطانهم. مع كل هذا التأكيد الإسلامي الكبير على حرمة الدماء، والذي كان يفترض فيه أن تكون حرمة الدماء بين المسلمين أشد من أي أمة أخرى وأقوى من أي أمة أخرى، القرآن الكريم يقول بوضوح: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. رأيتم كيف هذا التأكيد المغلظ على حرمة دم الإنسان المسلم بين المسلمين؟ وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هؤلاء الذين يفتون بسفك الدماء، هؤلاء الذين ينشرون ثقافة التطرف، ثقافة التشدد، ثقافة الكراهية التي تؤسس الأرضية للاعتداء على الحرمات وسفك الدماء، هؤلاء شركاء مع القتلة، هؤلاء شركاء مع الإرهابيين. مع الأسف الشديد أصبحت البلاد الإسلامية مسرحا لسفك الدماء، وأصبحت دماء المسلمين رخيصة على بعضهم بعضا، وأصبحنا نواجه ثقافة مباينة لثقافة القرآن. القرآن يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهؤلاء يبشرون من ينخدع بهم ممن يسمونهم بالانتحاريين، يبشرونه: حينما تفجر نفسك وتنتحر فإنك فورا تصبح في أحضان حور الجنة، وإنك ستتناول غداء كذلك اليوم مع رسول الله. يستفيدون من جهل هؤلاء الشباب ومن حماسهم، وهناك من يدفع بهذا الاتجاه. لا شك أن هناك اختراقات للاستخبارات الاستكبارية الدولية لنشر الفوضى في بلاد المسلمين، فتربى في أوساط الأمة جيل من الانتحاريين الذين يتجرؤون على سفك الدماء وعلى نشر الرعب والإرهاب في بلاد المسلمين. حتى بعض من أسلموا حديثا، إنسان توا مسلم في بريطانيا أو في أمريكا، يدخلونه الإسلام من بوابة الإرهاب والعنف والإجرام. اليوم كان هناك تقرير أن من بريطانيا عندهم أكثر من 100 بريطاني يقاتل في سوريا مع هؤلاء العنيفين الإرهابيين العنفيين الإرهابيين. جيل تربى ويغذى بهذا الاتجاه، ولذلك انتشر الرعب وانتشر الذعر وأصبحت بلاد المسلمين تسيل فيها الدماء أنهارا، لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع في الأخبار عن اغتيالات وعن تفجيرات. تستهدف من؟ لا تستهدف الصهاينة المحتلين، وإنما يستهدف المسلمون فيها بعضهم بعضا. ما يجري في العراق أمر محزن ومؤلم ومفجع، عشرات القتلى في كل يوم، عشرات الجرحى في كل يوم. هؤلاء لهم أهل، لهم عوائل، لهم مستقبل. يأتي الإنسان البريء إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى الحسينية أو إلى أي مجال من المجالات العامة وهو محمل بآلامه وآماله ومعاناته الحياتية، وفي لحظة واحدة وإذا به يصبح في عداد الضحايا والقتلى، وإذا به يصبح في عداد الجرحى. هذا الذي يعوق، هذا الذي يصاب، معاناة له ولأسرته ولحياته وبالتالي للبلد بشكل عام. في الفترة الأخيرة جراء التفجيرات في العراق أكثر من 6000 شخص قتلوا عبر هذه التفجيرات الانتحارية، حتى أن منظمة Human Rights تقول أن ما يحصل في العراق من تفجيرات يومية يمثل عملية إبادة جماعية. لم تعد المسألة مجرد حادثة أو حادثتين، إبادة جماعية. في شهر واحد، شهر أكتوبر، كان عدد القتلى والضحايا في العراق 2881 شخص. أليس هؤلاء بشر؟ أليس هؤلاء في الغالب من المسلمين؟ وحتى لو لم يكونوا مسلمين، لو كانوا من أبناء الديانات الأخرى، فهم ذميون يعيشون في بلاد المسلمين، بل هم مواطنون شركاء مع المسلمين في وطنهم. فكيف تحدث مثل هذه الأحداث؟ ولأن الإرهاب والعنف إذا بدأ في أمة فإنه لا يقتصر على منطقة دون أخرى. في مصر في كل يوم أيضا هناك حالات من هذا القبيل. قبل يومين، يوم الأربعاء، كما سمعتم ونقلت الأخبار، هجوم نفذه انتحاريان بسيارة مفخخة في قافلة للجنود المصريين. أين؟ في سيناء، في مواجهة إسرائيل. سيناء التي يقف فيها الجيش المصري كما يجب أن يكون مفترضا في مواجهة إسرائيل، يستهدف جنود الجيش المصري بمثل هذه الأعمال. قتل 11 جندي مصري و37 جريح. وفي لبنان لتو قد حصل قبل يومين، يوم الثلاثاء الماضي، تفجيران انتحاريان استهدف السفارة الإيرانية، وتبنته جماعة جهادية تنتمي إلى الدين، وكانت الحصيلة 24 قتيل و150 جريح، بالإضافة إلى الخسائر المختلفة وأجواء تغذية أجواء الفتنة والرعب في البلد. وقبل ذلك في لبنان كان هناك تفجيران استهدف مسجدين في طرابلس شمال لبنان في يوم الجمعة. مصلون يصلون الجمعة فيخرجون من المسجدين تنتظرهم شاحنات مفخخة، فكانت إصابة 50 قتيل و500 جريح. وهكذا الحال في أفغانستان، وهكذا الحال في باكستان، وهكذا الحال في الصومال، وهكذا الحال في تونس حصلت فيها عمليات انتحارية، في ليبيا هناك مواجهات عنفية. إلى أين تسير بلاد العرب وبلاد المسلمين؟ لا بد من إعلان حالة طوارئ واستنفار في العالم الإسلامي ضد العنف والإرهاب. لا يصح أبدا السكوت على ما يجري، وإلا لن يبقى مكان، لن تبقى زاوية، لن يبقى مجتمع بعيدا عن الإرهاب والعنف. أولا
لابد وأن يكون هناك للعلماء والفقهاء رأي صريح قاطع في تحريم الإرهاب والعمليات الانتحارية، لابد من التصريح، لابد من الكلام الواضح الصريح من دون مداهنة من دون مواربة، يسمي الأشياء بأسمائها. لا يصح أن تسكت جهة حينما يستهدف الإرهاب جهة أخرى، لأنه بالتالي هذا يصدق عليه تقتلون أنفسكم، أي مصاب من أبناء المسلمين فهو إصابة لكل المسلمين، وتداعياته وآثاره سترتد على البقية. ثانيا، يجب نشر ثقافة العمل السلمي وفتح قنوات الحراك السياسي السلمي. كل دول العالم فيها صراعات، فيها تنوع، فيها تضارب في المصالح، ولكنهم يديرون صراعاتهم بطرق سلمية، لأن هناك قنوات، لأن هناك أطر. لابد وأن تكون الحال في بلاد المسلمين أيضا هكذا. وثالثا، يجب محاصرة التيارات المتطرفة والتحذير من خطورتها، لأن أجيالا من الشباب ينخدعون بها ويقعون فريسة لتضليلها. وأخيرا، لابد من تعاون الحكومات على مواجهة الإرهاب والكف عن استخدام الإرهابيين في الصراعات الإقليمية. إذا استخدمت هذه الحكومة الإرهاب في ذلك البلد، فكيف لها أن تمنع وصول الإرهاب إلى بلدها؟ لا ينبغي أن تتصرف حكومة مسؤولة بهذه الطريقة فتدعم جماعات إرهابية مهما كانت المبررات ومهما كانت حدة صراعاتها مع النظام الآخر والبلد الآخر والجهة الأخرى، لأن هذا سيرتد عليها. وأخيرا، ليس لنا إلا أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والمكاره والعنف والإرهاب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتجاوز عن سيئاتنا، واكفنا مهماتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، واردد عنا بغي الباغين وطغيان الطاغين، فإنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.